الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي اليعامري رحمه الله. عرفنا في الدرس السابق مقدمات على ما يتعلق بالأسماء والصفات، والذي أكرره اليوم حتى لا نريد إلى تكرار، أن المذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة، حيث جمعوا في صفات الله عز وجل بين الإثبات وبين التنزيه. فالإثبات إثبات الكمال المقدس لله عز وجل، والتنزيه تنزيه الله عز وجل عن صفات المحدثات، عن صفات المخلوقات. وإن تماثلت الأسماء وجه ووجه، غضب وغضب، رضا ورضا، وسخط وسخط، إلا أن ما أضيف إلى الله عز وجل يليق بجلاله، وما أضيف إلى المخلوق يليق بنقصه. التنبيه الثاني أن أهل التعطيل، سواء الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، كلهم يدخلون تحت هذا الاسم معطلة، لكن عند التفصيل قد تجد بعض الاختلافات يأتي في موطنه، لا نستعجل. القسم الثالث أهل التمثيل، الذين يقولون صفات المخلوقات كصفات الله، أو صفات الله كصفات المخلوقات، وكل هذا كفر. من زعم أن صفات الله كصفات المخلوقات أو صفات المخلوقات كصفات الله، كل هذا كفر. الأمر الذي يليه، وهو الذي سألني بعضهم عنه الصباح وأحببت البيان له، مسألة التفويض. مسألة التفويض هذه تجد النووي وكثير من العلماء الذين شرحوا كتب الحديث ينسبونه إلى السلف، والسلف بعيدون كل البعد عن هذا. ما معنى التفويض؟ التفويض في اللغة التسليم، وأما في الإصطلاح فيزعمون أن آيات الصفات ليست لها معاني. فحين أن تقول الرحمن على العرش استوى، كأنك تقول كافها يا عين صاد. إذا عرفت معنى كافها يا عين صاد، تعرف معنى الرحمن على العرش استوى. تقول له كافها يا عين صاد ما لها معنى، يقول لك والرحمن على العرش استوى ليس لها معنى. ثم اختلفوا، فقال بعضهم ليس لها معنى بالكلية. مفهوم هذا الكلام؟ لا معلوم ولا غير معلوم. والقسم الثاني قالوا لها معنى يعلمه الله، لها معنى يعلمه الله، هذا قول قبيح. سماهم أهل السنة بأهل التجهيل. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ينزل ربنا ما يدري معنى هذا الكلمة، ما يدري معنى ينزل، ولما يقول يغضب ربنا يسخط ربنا لا يدري معنى هذا الكلام، وهم شر أهل البدع. المفوضة شر أهل البدع. هذا من باب تتمة الفائدة، من فهمها فهمها، وإلا فليجاوزها بعودتنا إلى الدرس. قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن، كل من ألفاظ العموم، ما جاء في القرآن أي من آيات الصفات، أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن، سواء العلم والقدرة والسمع والبصر، أو الغضب والرضا والسخط والمحبة، أو الوجه واليدين، أو المكر والكيد، كل ما صح وكل ما ثبت وجب الإيمان به، الإقرار به، فنقول بما قال ربنا وبما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلقيه بالتسليم والقبول. بالتسليم الاستسلام وعدم الرد بكيف ولما، والقبول لهذه الصفات. يعني إذا قال لك قائل أنت تثبت لله الغضب، تقول نعم. لماذا؟ لأنه قد جاء في القرآن وجاء في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تثبت لله وجها، نعم، لأنه قد جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تثبت الأصابع، نعم، لأنها قد جاءت في القرآن وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نرد شيئا من ذلك بأهوائنا، وترك التعرض له بالرد التكذيب. كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، سمعنا وأطعنا. وترك التعرض له بالرد التكذيب والتأويل التحريف والتشبيه والتمثيل. وسيأتي معنا التأويل، معاني التأويل إن شاء الله في موطن آخر أوسع من هذا، وإن كنا قد أخذناها في كتب القواعد، لأن التأويل يأتي بمعنى التحريف، ويأتي بمعنى التفسير، ويأتي بمعنى العمل، ويأتي بمعنى صرف اللفظ من ظاهره من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. فأهل البدعة سموا أنفسهم بالمؤولة تلبيسا على الناس، لو قالوا نحن المحرفة الناس سيحذرونهم، لكن قالوا نحن المؤولة. فقوله وترك التعرض له بالرد والتأويل رد على المعطلة، وقوله والتشبيه والتمثيل رد على الممثلة والمكيفة. وما أشكل من ذلك، من ماذا؟ من الأسماء والصفات، أو من معاني الأسماء والصفات. هل نقول هذا غير مقبول؟ لا. وما أشكل من ذلك، لأن الناس يتفاوتون، بعضهم ذكي، بعضهم عنده ضعف في الذكاء، بعضهم عالم وبعضهم عنده ضعف في العلم، فليسوا على حال سواء. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لكن هل معنى ذلك أن ليس له معنى؟ له معنى في نفس الأمر، لكن الجهل بالمعنى عائد إلي أنا، فيجب علي أن أسأل، وفوق كل ذي علم عليم. هذه اللفظة بعضهم أخذ منها أن ابن قدامة رحمه الله مفوض، هذه اللفظة بعضهم أخذ منها أن ابن قدامة مؤلف اللمعة مفوض، وليس كذلك. لماذا قالوا مفوض؟ قالوا من قوله وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. نقول ابن قدامة ليس من المفوضة، وهذه العبارة لا تدل على التفويض، لأن ابن قدامة يقول لك كل ما جاء في القرآن وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وعدم التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذه القاعدة التي يسير عليها أهل السنة. لكن إن وجد بعض الصفات عند الشخص غير معلومة المعنى، ماذا يفعل؟ هل يردها أم يقبلها؟ هو أصلا ما يعرف المعنى. نقول يقبل ما علم، فيأخذ اللفظ الذي يثبته، ثم يبحث عن المعنى بسؤال أهل العلم، بالبحث والتنقيب في كتب أهل السنة والجماعة، لأن كل صفة لها معنى، كل آية لها معنى. ونرد علمه إلى قائله، انظر، نرد علمه إلى قائله، معناه أن له معنى لكن نحن جهلناه. ونجعل عهدته على ناقله، أي من السلف، ونرد عهدتها إلى نقالها، ونصونها عن كل ما يتأول. السلف نقلوا لنا بأن لله وجه وجه، سمع سمع، بصر بصر، قدرة قدرة، إرادة إرادة، مشيئة مشيئة، غضب رضا، سخط نزول، مجيء إتيان، كل ما جاء عن السلف وثبت من وجاء في القرآن والسنة وهو صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم نثبته ونقر به، إلا أننا نصونه عن التحريف وعن التمثيل. قال: اتباعا لطريق الراسخين في العلم. الراسخ الثابت، الراسخ الثابت يعني أهل الرسوخ في العلم، أهل الثبات. فطريقتهم هو ما ذكره الله في أوائل سورة آل عمران: الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الذي علم معناه والذي جهل معناه، كل من عند ربنا. أو الذي علم معناه وجهلت كيفيته، كل من عند ربنا. والآية بتمامها: هو الذي أنزل على عبده آيات بين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ما هو المحكم؟ البين الواضح. ما هو المتشابه؟ الذي يشكل بعضه على بعض الناس، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض وانحراف فيتبعون ما تشابه منه، ما أشكل منه، يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طلبا للفتنة وطلبا للتحريف أو للبحث عن الحقيقة والكيفية. وما يعلم تأويله إلا الله. ركز معي، الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. يكون التأويل هنا بمعنى التفسير أم الحقيقة؟ بمعنى الحقيقة. وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم حقيقته إلا الله. أما إن معنى التفسير، يعلم التفسير العلماء ويعلم التفسير طلاب العلم. فالوقف على لفظ الجلالة يكون معنى التأويل الحقيقة، حقيقة وجه الله وكيف وجه الله وما يتعلق بذلك لا يعلمه إلا الله. لكن معنى وجه الله معلوم عندنا ولا ليس معلوم؟ معلوم. فمعنى وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم حقيقته إلا الله. لكن الوقف على الراسخين في العلم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون المعنى وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. مفهوم؟ وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها، الزيغ الميل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهمتم هذه العبارة ولا ما فهمتم؟ أكثر ما يشكل في لمعة الاعتقاد هذه المقدمة، أكثر ما يشكل على الشارحين وعلى السامعين هذه المقدمة. إذا فهمت فما بعدها أيسر. والمقدمة حوت جملا: الأولى أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا مفهوم وقد أخذناه بالأمس. الثانية أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وهذا معلوم أخذناه في الأمس. الثالثة: كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. لماذا قال أو صح؟ لأن السنة منها الصحيح ومنها الضعيف، منها المقبول ومنها المردود. وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف. مفهوم؟ لكن هل هناك صفات ليس لها معنى؟ هل هناك صفات ليس لها معنى؟ لا. هل هناك آيات في القرآن ليس لها معنى؟ لا. لكن قد يقع الجهل بالمعنى عند من؟ عند أحد الناس، مش عند الأمة. لا يمكن أن يكون في القرآن متشابه كلي من حيث المعنى، لا يمكن أن يكون في القرآن متشابه كلي من حيث المعنى. أي أن الأمة من أسرها إلى أسرها ما تعلم معنى آية من كتاب الله، هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، أفلا تعلمون، إلى غير ذلك. لكن هناك تشابه نسبي، هذا يعلم وهذا يجهل، مفهوم؟ فالذي يعلم يلزمه تعليم الجاهل، والذي يجهل يلزمه سؤال العالم. التي تليها أن طريقة أهل السنة والجماعة الأخذ بالمحكم، وطريقة أهل البدعة والشناعة التنقيب عن المتشابه. فأهل البدعة يردون المحكم إلى المتشابه، يردون المحكم إلى المتشابه، ينفون صفة العلو بدعوى المعية، مع أن أهل السنة يجمعون. بينما أهل السنة يردون المشكل في أدلة المعية إلى المحكم في أن الله على عرشه. فطريقة أهل السنة رد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. وطريقة أهل البدعة رد المحكم إلى المتشابه. ومن باب الفائدة، هل آيات وأحاديث الصفات من المتشابه أم من المحكم؟ هذا سؤال يرد، لأن أهل البدعة يزعمون أن آيات وأحاديث الصفات من المتشابه، وقولهم باطل، بل هي من المحكم البين الواضح. كيف عرفنا أنه من المحكم يا أخوة؟ كيف عرفنا ذلك؟ الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مسائل الفقه، بينما قال لهم الرحمن على العرش استوى، ما قالوا له ما معنى استوى، لأن الاستواء معلوم عندهم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما قالوا له ما معنى الوجه، لأن الوجه معلوم. لما قال غضب الله عليهم، هل قالوا له ما هو الغضب، لأن الغضب معلوم. إذن الإنسان عن ماذا يسأل؟ عما يجهل، وأما المعلوم لا يسأل عنه. فمما يدلنا على أن باب الأسماء والصفات محكم أنه لم يرد في حرف واحد أن الصحابة قالوا له ماذا تعني بقولك ينزل ربنا، ماذا تعني بقولك يغضب ربنا، ماذا تعني بقولك يسخط ربنا، ماذا تعني بقولك عجب الله، ضحك الله، فرح الله، مفهوم يا أخوة؟ قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، عما طلبوه، أي منعهم من الوصول إلى الفتنة، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله. ما معنى تأويله هنا؟ حقيقته، لا يعلم حقيقة الصفة إلا الله، إلا الله، لا يعلم حقيقة اليوم الآخر إلا الله. لكن هل المعنى يعلمه الله فقط أم يعلمه الله ومن علمه الله؟ يعلمه الله ومن علمه الله. ألسنا نعلم معنى الصراط والميزان والحوض وكذلك الكوثر؟ لكن هل نعلم كيفية هذه الأشياء؟ لا نعلم. هل نعلم معنى الوجه واليد والكف والساعد والقدم وغير ذلك أم لا نعلم؟ نعلم، لكن هل نعلم الكيفية؟ لا نعلم. إذن الذي لا نعلمه هو الكيفية، والذي نعلمه هو المعنى. قال الإمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، صاحب المسند الذي ثبت في فتنة خلق القرآن وثبت الله به أمما، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إثبات صفة النزول، وسيأتي الحديث في الصحيحين، وإن الله يرى يوم القيامة، متفق عليه عن جرير، وسيأتي الكلام عن الرؤية، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها، أي نقر بها. ما معنى نؤمن بها؟ نقر بها. هذه خذوها عندكم دائما لا نكرر، الإيمان هو الإقرار، الإيمان هو الإقرار. الذي فسر الإيمان بالتصديق قوله فيه قصور، رده شيخ الإسلام، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. ركز معي يا أخي، لا كيف ولا معنى. هذه العبارة أولا لم تأتي عن طريق الإمام أحمد إلا من طريق حنبل بن إسحاق، قيد هذا الاسم حتى لا تنساه. هذه العبارة، هذا الأثر جاء من طريق حنبل بن إسحاق، ابن أخي أحمد بن حنبل، وله تفردات عن الإمام أحمد لا تثبت، أي أنه خالف فيها الأئمة كعبد الله وصالح ومن روى عن الإمام أحمد. فالآن نقول هذه اللفظة لم تثبت عن الإمام أحمد، أنتم معي؟ المعنى الأول، هذه العبارة تفرد بها حنبل بن إسحاق، إذن لا إشكال، عبارة مردودة، عبارة غلط، مفهوم؟ غلط من الإمام أحمد أم غلط من الراوي؟ غلط من الراوي، هذا المعنى الأول. إذا قال لك قائل لا، حنبل بن إسحاق يعتبر ابن أخيه وابن الأخ ربما من ماذا، من ألصق الناس به وأعلم بأقواله، نقول إذا لها معنى صحيح، لها معنى صحيح، لأن أهل السنة لما يقولون صفات الله لا نعلم الكيفية إنما ينفون علم الكيفية، لا أنها ليس لها كيفية، ما من صفة إلا ولها كيفية يعلمها الله. فنحن إذ نقول لا كيف، هل ننفي الكيفية نفسها أم ننفي العلم بالكيفية؟ ننفي ماذا يا أخوة؟ العلم بالكيفية. إذن كلام الإمام أحمد لا كيف رد على الممثلة الذين يثبتون صفات لها كيفية معلومة عند البشر، إذن لا إشكال على هذا المعنى، أنتم معي ولا لا؟ ولا معنى، هل معنى ذلك أن الصفات ليست لها معاني؟ الإمام أحمد يريد هذا؟ لا، الإمام أحمد إمام أهل السنة يثبت المعاني، لكن لا معنى كما يقول المعتزلة، الاستواء بمعنى الاستيلاء، والنظر بمعنى الانتظار، والوجه بمعنى الثواب. فيكون مراد الإمام أحمد على ثبوت هذه اللفظة لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة. خرجنا من هذه أخوة، لأن هذه من أعظم العبارات التي ردت على المؤلف وطعن في المؤلف بسببها، ومن أشد العبارات التي استخدمها المفوضة وقالوا أنتم شغلتمونا المفوضة المفوضة، وهذا إمامكم أحمد بن حنبل يقول لا كيف ولا معنى، إذن هو على مذهبنا. نقول لا، هذه العبارة لنا فيها جوابان، الجواب الأول أنها غير ثابتة، الجواب الثاني على صحتها لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة، ولكن لها معنى كما يقول أهل السنة، والكيف عندهم مجهول. قال ولا نرد شيئا منها تكذيبا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما جاء به، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. وهذه أيضا لفظة فيها إشكال، هذه لفظة فيها إشكال، اليوم أنتم مع المقدمة ومع الإشكالات. الحد بعضهم يثبته لله، وقد ألف بعض الحنابلة فيه مصنفا إثبات الحد وتكلم على من أنكره، والصحيح أن الحد من الألفاظ المجملة. إيش معنى الألفاظ المجملة؟ لو تذكرون درس الأمس أنا قلت لكم أن التعامل مع الأدلة له حالات ثلاث، ما هي؟ ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا أثبتناه، ما جاء في الكتاب والسنة نفيا نفيناه، ما لم يأتي في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا ماذا نفعل به؟ ماذا نفعل به يا حسن؟ نتوقف مطلقا. من يأتي؟ نتوقف في اللفظ، ما نتوقف مطلقا، نتوقف في اللفظ، نقول هذا اللفظ ما هو في الكتاب ولا في السنة، ونستفصل في المعنى، ماذا تريد بلا حد؟ هل تريد أن الله على العرش أم تريد أن العرش أحاط به؟ إذا قال أريد أن الله في العرش على العرش، نقول هذا ثابت، الرحمن على العرش استوى. وإن قال بأن العرش أحاط به، نقول هذا معنى فاسد. مفهوم يا أخوة؟ إذن قوله بلا حد ولا غاية هذه ألفاظ مجملة، كيف نتعامل معها؟ خلاص هذا اللفظ عندنا متوقف فيه، لا نقول لله حد ولا ليس له حد، ولا نقول غاية ولا ليس له غاية، مفهوم؟ لكن نقول بأنه في العلو على عرش استوى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المقدمة انتهينا منها أو شبه انتهينا منها، بقي 4 أسطر إذا أنتم تتحملوها أكملناها، إذا أنتم قد ثقل عليكم الدرس أبقيناها. قال ونقول كما قال، أي نقول في وصف الله عز وجل كما قال الله، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، يعني لا نتعدى ذلك، نثبت المعاني ونتوقف في الكيفية، ولا يبلغه وصف الواصفين، مهما أرادوا أن يصفوه فهم عاجزون إلا أن يصفوه بالقرآن والسنة. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. إذن هذا يا أخوة يحتاج إلى درس مستقل، هذا يحتاج إلى درس مستقل، نترك لكم ونلخص لكم درس اليوم، نلخص لكم درس اليوم. المقدمة من مهمات أن تفهم، وإلا فاللمعة هي من مختصرات الدروس ومن الدروس السهلة. درس اليوم كل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، هذا كلام مفهوم، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، هذا كلام مفهوم. قوله ترك التعرض له بالرد والتأويل رد على المعطلة، والتشبيه والتمثيل رد على الممثلة والمكيفة. بقيت معنا عبارة ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هل يأخذ من هذا أن ابن قدامة كان مفوضا؟ لا يأخذ من ذلك، لأن ابن قدامة قد قال كل ما صح، كل ما جاء في القرآن وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب إثباته والإقرار به والمخالفة لأهل البدع فيه. لكن يقول إذا وجد الإشكال عند بعضهم ماذا يفعل؟ يثبته لفظا ويبحث عن المعنى، هذا هو معنى كلام المصنف، يثبته لفظا ويبحث عن المعنى عند من هو أعلم منه. ثم علمنا أن باب الصفات من باب المحكم لا باب المتشابه، وأن الذين يتبعون المتشابه هم الذين في قلوبهم زيغ. وسيأتي معنا غدا التفريق بين المحكم والمتشابه وبيان ما يتعلق بذلك. ثم مما علمناه أن معنى وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف على لفظ الجلالة إيش يكون معنى التأويل؟ الحقيقة والمآل. وإذا كان الوقف على الراسخين في العلم التفسير. إذن بهذا تنتزع شبهات كثيرة وتزول شبهات كثيرة. ثم يعني علمنا أن الإمام أحمد جاء عنه كلمة لا كيف ولا معنى ولا حد ولا غاية، وهذه ألفاظ استغلها المبتدعة في أن الإمام أحمد كان على مذهب المفوضة، أو أن المذهب الحق في باب الأسماء والصفات هو مذهب المفوضة. ورددنا عليهم بأمرين، الأمر الأول أن هذه الألفاظ لم تثبت عن أحمد، مفهوم، عن طريق حنبل بن إسحاق. الأمر الثاني أن هذه الألفاظ على ثبوتها نقول لا كيف كما يقول الممثلة، ولا معنى كما يقول المعطلة. وكذلك في قوله بلا حد ولا غاية، أي أنه على عرشه استوى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وإن شاء الله ما تبقى من المقدمة يكون في الغد، ثم ننتقل إلى الصفات صفة صفة، ويسهل الدرس ويذهب ما كان قد أشكل عليكم، والحمد لله رب العالمين.